Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 11 من شهر تسعة سنة 2017. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح شخصين رميا بالرصاص في كاس وعملية نهب مسلح لركاب بشمال دارفور. حالات للكوليرا في نيرتتي وزمزم، ووزير الصحة الاتحادي بيقول الوضع تحت السيطرة.
لأن مسألة الإسهالات المائية في ولاية جنوب دارفور تحت السيطرة تماما ومنحصرة جدا، ولكن
إصابة 13 شخص بالكوليرا بمنطقة التبسة بجبال النوبة وعشر حالات أخرى بمستشفى سينجا.
في تبسة ما أقل من 10 وهناك غريبا 8 و18 يعني حالة.
أزمة متواصلة في الرغيف بولاية كسلة وشكاوي مماثلة في عدد من الولايات.
الأزمة أصبحت تراود المدينة من وقت لآخر. أزمة ما عندها أي مبرر، لأنه الجديد موجود، لكن التهريب لا زال هو الأزمة الحقيقية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل أبو القاسم محمد عبد الكريم رميا بالرصاص، وأصيب خالد أحمد عبد الله بجراح في عملية نهب مسلح داخل مدينة كاس بولاية جنوب دارفور مساء يوم السبت. وقال شهود لراديو دبنجا أن 3 أفراد، 2 منهم مسلحين، هددوا أبو القاسم وخالد داخل مدينة كاس مساء السبت وطلبوا منهم تسليم موبايلاتهم وما معاهم من أموال. وقال الشهود إن أبو القاسم وخالد رفضوا التسليم، الأمر الذي أدى لإطلاق النار عليهم ومقتل أبو القاسم في الحال، وإصابة خالد بجراح خطيرة نقل بسببها إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف الشاهد لراديو دبنجة من كاس:
أمبارح يوم تيرا قال حسن نهب داخل المدينة، 2 مسلحين وواحد منهم كان مدبر. تم تعديد عدد من المواطنين مبارح في البداية نهب أبناء واحد بقوله هذا ماروني ومعه زملاء مشاهدهم تلفزيونات وقروش كيف ما بيدهم تلفزيونات ومبالغ، وله تم قتل الأخ أبو القاسم محمد عبد الكريم وخالد عبد الله الذكر ده كمان يعني تم جرحه وفتح على فرص المياه لكبع الحالة خطرة. والبراقي اتفتح كل الأجهزة المتطورة طبعا في المتابعة، لكن
وفي شمال دارفور نهبت ميليشيات ركاب عربية بوكس على الطريق بين خزان تنجر ومعسكر زمزم بولاية شمال دارفور يوم السبت. وقال ركاب لراديو دبنجة أمس الأحد أن عملية النهب نفذتها ميليشيات تستقل عربية لاند كروزر مثبت عليها دوشكا. وأوضح راكب أن الحادث وقع في منطقة كورونغو الواقع شمال تابت. وقال أن أفراد الميليشيات نهبوا من الركاب 5 موبايلات ومبلغ 2000 جنيه والإطار الاحتياطي للعربية اللاستيك الإسبير. وسبق هذا الحادث عملية نهب أخرى نفذت من قبل الميليشيات على عربيتين تجاريات بتحمل ركاب من النازحين في طريقهم إلى طويلة بعد تسوقهم في سوق معسكر الزمزم عصر يوم الجمعة. وكان نازح لراديو دبنجة أن أفراد الميليشيا الذين كانوا يستقلون عربيتين مثبت عليهم دوشكا نهبوا من الركاب مبالغ مالية تقدر ب 8000 جنيه بجانب موبايلات ومقتنيات التسوق الخاصة بالنازحين. لقى 3 أشخاص بينهم امرأة مصرعهم وأصيب آخرين في حادث بطريق بار الأبيض أمس. وقال عبد الرحمن علي الماهي المعتمد قال إنه الحادث وقع بين تاكسي يعمل في نقل الركاب بين الأبيض وبارة وتنكر وقود مشير إلى أن الحادث وقع بمنطقة الدنكوج. وقال المعتمد أن سبب الحادث يرجع إلى التخطي لسائق التاكسي، مبين أن الحادث نجم أنه وفاة رجلين وامرأة وسائق التاكسي. ووضح أن المصابين تم إسعافهم إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. توفى شخص بالكوليرا وأصيب 8 آخرين بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال ناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا أن مركز العزل استقبل يوم الجمعة حالة وفاة وحالة إصابة، بينما استقبل يوم السبت حالتي إصابة، واحدة منهم قادمة من منطقة جلده. وفي يوم الأحد يوم أمس استقبل المركز 5 حالات إصابة، لترتفع بذلك عدد الحالات المنومة بمركز العزل حتى يوم أمس الأحد إلى 12 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من نرتته
مساء الجمعة في مستشفى نرتته 1 وفاة وواحد حالة، يوم السبت يوم تيزا 2 حالات، يوم الأحد اليوم 10 تيزا دخول 5 حالات في مستشفى نرتته عنبر العزل، كل حالات الموجودة في عنبر العزل 12 حالات.
وفي شمال دارفور سجل معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر حالة وفاة واحدة و5 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة. وقال أحد شيوخ المعسكر لراديو دبنجا أمس أن المعسكر سجل 6 حالات إصابة، 5 منهم أطفال، وأوضح أن الحالات حولت إلى مستشفى الفاشر نسبة لقفل مركز العزل الطبي بزمزم. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر زمزم في هذا الخصوص
يوم الجمعة مساء بتظهر لنا حاجة بتاعت 6 حالات لغاية الساعة 12 بالليل، 3 ديل أطفال من أسرة واحدة أعمارهم 12 و9 و7، في 2 برضو من أسرة مختلفة لعمر 11 وعمر 9، في ولية كبيرة عمره 45 سنة، ديل قدام المستشفى بتاعت المارك الفاشر والمرض سرعان ما وصول هنا توفى لأنه يتأثر من هنا، ما كان أدوية موجودة في زمزم. المشكلة إن مركز عزل زمزم ما موجودة، عشان كده أهالي بقدوم الفاشر توالي مباشر، جزء منها بيتعب هنا. تعلم إنه الوزارة الصحة يفتل مركز العزل هنا فيه زمان موجود.
ومن جانب الحكومة قال وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس بوكردا قال أن الكوليرا التي تسميها الحكومة بالإسهالات المائية الحادة تحت السيطرة. وقال بوكردا خلال جولة ميدانية لمدينتين يالا وكاسي يوم السبت قال أن الوضع في السودان عموما تحسن خلال الأيام الفائتة، وأشار إلى أن هناك 6 ولايات لم تسجل حالات في حين سجلت بعض الولايات من 3 إلى 4 حالات، منها جنوب دارفور وهي الأكثر تأثرا، إلا أنها انحسرت في داخل نيالا وكاس وشرق جبل مرة. وتعهد أبو قردة ببذل كافة الجهود لإيقاف الإسهالات المائية وتكملة الخدمات الصحية وتوفير الكوادر والمعدات. وأوضح أن الإسهالات المائية متعلقة بتلويث المياه وعدم النظافة، مشدد على ضرورة الحرص على النظافة العامة وغسل الأيدي بالماء والصابون والتوعية المستمرة للمواطنين. وأضاف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة في هذا الخصوص
هي أصلاً هي مسألة متعلقة بصحة الديار، يعني النظافة بصورة أساسية. فنقول لمواطنين أحرص جداً أول حاجة على غسل الأيادي، خاصة بعد استخدام الحمام وبعد يعني قبل الأكل وبعد الأكل، دي مسائل مهمة جداً. فحبوا المواطنين ينتبهوا لهذا الأمر، ليس فقط لأنه الآن في إسهالات مائية ولكن ينبغي السلوك الطبيعي للناس يعني. وأيضا مثلا نظافة المنازل ونظافة الأنفس والنظافة بصورة شاملة. وللا والله غير شاهدنا ملحمة ضخمة جدا في مدينة يعني نيالا، كل المواطنين لكافة شرائحهم كان متلاحمين في نظافة شاملة في كل أحياء المدينة. زرنا اليوم مدينة كاس وشهدنا حقيقة كذلك المستشفى كاس والمستشفى العسكري اللي عندنا نحن نتكلم منه. أيضا وجدنا أن حالات الإسهالات المائية منحصرة جدا، أدوا أن نطمئن المواطنين من مدينة كاس بأن مسألة الإسهالات المائية في ولاية جنوب دارفور تحت سيطرة تماما ومنحصرة جدا، ولكن نحن سنكثف كافة الجهود الاتحادية والولائية مع كافة الأجهزة للقضاء عليها بصورة كاملة إن شاء الله.
أصيب 13 شخص بالكوليرا بمنطقة التبسة شمال مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان خلال يومي السبت والأحد. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا أمس أن مركز العزل الطبي بمنطقة التبسة استقبل 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا يوم السبت، وأوضح أن غرية كامسرو البتقع غرب التبسة استقبل مركز الذي افتتح يوم السبت 8 حالة إصابة بالكوليرا أمس الأحد، وأشار إلى وجود نحو 10 حالات إصابة منومة داخل مركز العزل بالتبسة، وأشار إلى امتداد انتشار المرض في قرى السلامات واللبانة ومقيطعة غرب التبسة. وأضاف المصدر الطبي لراديو تبنجا من منطقة التبسة في هذا الخصوص
والله في منام تحد الليلة كويسين 5 حالات أمس ديلو ما في يا ابو عمي تراكين الناس اللي غريب ديلو عمل لهم مركز في قمصورة بعدين يجيهم قمصورة في قمصورة دي عندها زي طارق في زي 8 حالات الليلة اليوم ده والله جنبها أي حتى غريب في مسيطبان وثاني وغادي لا تاني إلا الزادوري ومصريف وفيها دقاقفور ولبان دي قريب لها يعني سافرين برضو ما بعيدة كلهم جنب بعض في تبس ما في ما أقل من 10 وهناك غريبا 8 و18 يعني حاله.
استقبل مستشفى سينجا بولاية سنار 10 حالة إصابة جديدة بالكوليرا خلال يومي السبت والأحد. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا أمس الأحد أن مستشفى المدينة استقبل 6 حالة إصابة جديدة بالكوليرا يوم السبت، وأوضح أن حالتين قادمتين من التندر وحالة واحدة من الرماش والبقية من داخل مدينة سينجا، وأشار إلى تسجيل 4 حالة إصابة جديدة يوم أمس الأحد من داخل سينجا وضواحيها، بينما استقبل مركز العزل بمنطقة أم شوكة شمال سينجا حالتين أمس الأحد. وأضاف المصدر الطبي لراديو دبنجا من سينجا بولاية سنار في هذا الخصوص:
الليلة يوم 10/9 4 حالات، حالتين صغار وحالتين كبار، حالة من الجلجن وحالة من المخمصة وحالة من بانة فيغلع من أبو قرع، في برضو 6 حالات، واحدة من الرماش، حالتين من الدندر، حالة من كبري 8، حالة من بنس وحالة من الجلع، حالة من مينة. قاعدين في 7 خرجنا 3 حالات.
وكانت وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا في تقرير مشترك يوم الخميس أن الإسهالات المائية أودت بحياة 657 شخص وإصابة 30,000 آخرين في 13 ولاية سودانية خلال عام واحد. وقال التقرير الذي نشره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا قال أن عدد الإصابات 30,000 ويتوقع ارتفاعها إلى 40,000 شخص خلال 9 شهور قادمة. وأكد التقرير أن الإسهالات المائية أثرت على التركيبة السكانية للبلاد، حيث شكلت نسبة إصابة الإناث 54% ويمثل الأطفال دون سن الخامسة 8.1%. لا يزال كل من محمود محمد جاد الله نانه وصديق عيسى محمد عضواء الجبهة الشعبية المتحدة الزراء الطلابي لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن منذ أن جرى توقيفهم بعد مخاطبة أقامتها الجبهة يوم السبت في السوق الشعبي أم درمان وسوق ليبيا، وذلك بعد أن حاولت السلطات الأمنية منع فعالية تأبين شهدائها بدار حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي بأم درمان. وقالت الجبهة أن هناك 4 من أعضائها انقطع الاتصال بهم بعد المخاطبات، يرجح اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية. وحمل بيان مشترك بين حركة تحرير السودان وحزب البعث حمل النظام في الخرطوم وأجهزته الأمنية كامل المسؤولية في محاولته منع قيام فعالية طلابية سلمية خاصة بطلاب الشهداء، وأدان البيان بشدة اعتقال صديق ومحمود من قبل الأجهزة الأمنية. وحمل البيان الأمن مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية وطالب البيان بإطلاق سراحهم فورا. لا يزال الطالب نصر الدين مختار محمد عبدالله الرئيس السابق لرابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ أن جرى اعتقاله بواسطة الكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني في يوم 22 من شهر 8 الماضي بعد خروجه من الجامعة بعد أداء الامتحان، حيث أطلقت تلك الكتائب وابل من الرصاص في الهواء قبل اعتقاله. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان لها أمس أن اعتقاله بتلك الصورة يشير إلى تعرض حياته للخطر، خاصة وأنه بيعاني من أمراض مزمنة بالمعدة وآثار التعذيب السابقة من جراء الاعتقالات المتكررة، ويعزز ذلك عدم السماح لأي من أسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف على مكان الاعتقال. وأشارت الهيئة في بيانها إلى تكثيف كتائب حزب المؤتمر الوطني الجهادي بالجامعات مؤخرا من حملاتها التأسفية في اعتقال طلاب دارفور، حيث قامت باعتقال عدد من الطلاب من بينهم الطالب محمد جاطل الطالب بجامعة النيلين المستوى الثالث في يوم 9 من شهر 9 الجاري، والطالب صديق عيسى محمد الطالب بجامعة الإمام الهادي المستوى الرابع الذي جرى اعتقاله أيضا في نفس اليوم. وطالبت الهيئة في بيانها بإجبار النظام على حل الكتائب الجهادية بالجامعات السودانية ومساءلة منسوبيها عن أفعالهم الجنائية وفقا للقانون، وإطلاق سراح المعتقلين لدى هذه الكتائب الجهادية الأمنية، وعلى رأسهم الطلاب الثلاثة نصر الدين مختار ومحمد محمد جاد الله وصديق عيسى محمد. تشهد مدينة كسلة أزمة خبز طاحنة نتيجة ندرة في الدقيق. وقال المواطن إبراهيم محمد نور من كسلة لراديو دبنجا أمس، قال إنه حصة الأفران اتراجعت حيث كانت تحصل على كمية تتراوح من 15 إلى 20 شوال من الدقيق، وأصبحت الحصة الآن 5 شوالات. ووضح إبراهيم أن بعض الأفران لا تلتزم بعمل خبز من الحصة التي تتحصل عليها لكي تبيع باقي الدقيق، لأن سعر شوال الدقيق في العادة 197 جنيه ويمكن بيعه عبر الأسواق المواسية بأكثر من 400 جنيه، الأمر الذي أدى لنشاط التهريب للدول المجاورة مثل أريتريا وجيبوتي والصومال ودولة جنوب السودان. وأضاف إبراهيم محمد نور أن الأزمة غير مبررة لتوفر الدقيق، وأنها لم تختصر على مدينة كسلة وحدها، إذ ظلت تتكرر في مدن أخرى مثل مدني والقضارف وعلى مرعى ومسمع من السلطات التي لا تحرك ساكن. موضح أن تعطيل التجارة الحدودية شجع على انتعاش عمليات التهريب عبر الحدود، وأن السلطات المعنية تغض الطرف عن هذه الوضعية. وأضاف المواطن إبراهيم محمد نور لراديو دبنجا بهذا الخصوص:
عندنا أزمة خبز حادة أصبحت على ولاية كسلة صباح اليوم. بالنسبة لندرة في الجديد، الخبز كان بيديهم 15-20 شوال، الآن أديهم 5 شوالات، وما كفت المواطنين، الأفران أغلقت أبوابها في الجمهور من صباح اليوم. فالأزمة أصبحت تراود المدينة من وقت لآخر، أزمة ما عندها أي مبرر، لأنه الدقيق موجود لكن التهريب لا زال هو الأزمة الحقيقية. هل سعره اللي نصنفرهم بالسعر الحالي 197 جنيه، يمشي يبيعوه في السوق الأسود ب 427 جنيه، خير لهم يبيعوه ولا يخفضوه لأنه يكلفهم عمالة، يكلفهم كهرباء، يكلفهم غاز. لذلك أصبح بتاع الفرن اللي يدود دقيق يبيع جزء يخفض جزء. دائرة متابعة شعبية، دائرة متابعة أمنية، دائرة من الأمن الاقتصادي، دائرة مجهود جبار جدا. المسألة أصبحت تكرر من مدينة لمدينة، مش كسلة واحدة، القضارف قبل أيام، مدني قبل أيام، والمسألة دي ما عندها نهاية.
من جهة أخرى، توسعت دائرة أزمة الخبز بالعاصمة والولايات، حيث يقف الناس لساعات طويلة أمام الأفران للحصول على بعض احتياجاتهم من الرغيف، في وقت أوضح فيه أصحاب المخابز أن الأزمة نتجت عن تقليل الحصص اليومية من الدقيق، متهمين بعض الجهات بتهريب الدقيق إلى دول مجاورة أو تسريبه للسوق الأسود. ففي وقت مدني قال صاحب فرن أن الأزمة الحادة بدت قبل العيد وما زالت مستمرة، ووضح أن سعر شوال الدقيق وصل في وقت مدني إلى 350 جنيه وعادة لا يكون متوفرا عبر الوكلاء بل عبر السوق الأسود. وفي الولاية الشمالية اشتكى مواطنين من الدبة من أزمة أيضا في الرقيف، وقالوا أن الأزمة ظلت مستمرة منذ رابع يوم في العيد بالدبة. قالت حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة أن بعثة اليونامي تسلمت قطاعات محليتي من ليط ومهلا بولاية شمال دارفور إلى ميليشيات الدعم السريع في خرق واضح لاتفاقية وضع القوات المسلحة التي وقعت بين حكومة السودان وبعثة اليونامي. وحثت الحركتين في بيان مشترك المجتمع الدولي على إدانة الخطوة بوصفها غير قانونية، ووصف البيان الإجراء بأنه غير قانوني على اعتبار أن الاتفاقية تنص على أن أي ممتلكات تتركها اليونامي يجب أن تسلم إلى السلطات المحلية لاستخدامها لأغراض مدنية فقط. وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم هذه المرافق لممارسة أعمالها الأدائية ضد المدنيين، ووصلت معلومات تفيد بأنها تحتجز حاليا أكثر من 700 شخص في المحليتين. صادر جهاز الأمن يوم السبت جريدة التيار من المطبعة في إجراء عقابي فيما يبدو على الصحيفة بعد نشرها مقابلة مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو. وكان جهاز الأمن استدعى رئيس تحرير التيار بالإنابة الصحفي بهاء الدين عيسى، وحققت معه الأجهزة الأمنية حول نشر المقابلة مع الحلو قبل أن تقوم بمصادرة نسخة الصحيفة من المطبع يوم السبت. وكان رؤساء تحرير الصحف في الخرطوم تلقوا يوم الخميس توجيهات من جهاز الأمن والمخابرات أكدت سريان حظر نشر أي مقابلات أو تصريحات مع قادة الحركات المسلحة. أكد الحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي أمس على أهمية وقف الحرب بحل عادل يقاطب جذور الأزمات. وقال الطرفين في بيان مشترك بعد لقاء جمعهم صباح أمس الأحد بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني، قالوا إن قضية الحريات هي قضية أساسية واعتبروها شرطا أساسيا ومدخل لحل قضايا الوطن، ووعد الطرفين بالتلاقي والتباحث في القضايا الوطنية العامة. وقد مثل الحزب الشيوعي السوداني في اللقاء السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب وسكرتير لجنة الاتصالات السياسية صديق يوسف، فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي أمينه العام الدكتور علي الحاج والقيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق. اشتكى مزارعي القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة من تكاثر الحشائش في القنوات والترع مما يعيق انسياب المياه ودخولها للحواشات. وقال أحد المزارعين أنهم قدموا شكوى إلى مهندس الري حيث وعدهم بالمعالجة بعد عطلة العيد، ولكن لم يتم حتى الآن إنجاز ذلك مما تسبب في عطش المحاصيل، حيث يحدد ذلك بفشل الموسم الزراعي والخروج من دائرة الإنتاج، وبالتالي إعسار المزارعين وتعرضهم للمساءلات القانونية من قبل البنوك والشركات الممولة. أعلن الشريف الفاضل محمد آدم معتمد محلية شيكان بولاية شمال كردفان أعلن أن حجز 1100 عربة صغيرة غير مقننة بجانب حوالي 450 دراجة بخارية. وقال المعتمد أن عملية الحجز جاءت في إطار تنفيذ موجهة اللجنة العليا لحملة جمع السلاح والعربات غير المقننة في الولاية. وفي محلية غرب بارة بولاية شمال كردفان أعلن مبارك عبد الله شمو معتمد محلية غرب بارة أعلن كذلك أن حصر أكثر من 200 عربية دفع رباعي بالوحدات الإدارية المختلفة بالمحلية في إطار الحملة. وكشف عبد الرحمن علي الماهي معتمد محلية بارة عن تسليم عربة دفع رباعي وثلاثة قطع أسلحة طوعاً من قرية الإحمرات سلمها العمدة إبراهيم عبد القادر البي. الخبر الأخير في النشرة، أبدى مساعد الرئيس الدكتور عوض الجاس تفاؤل بأن تتخذ الإدارة الأمريكية بعد شهر قرارا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 سنة. وقال الجاس أن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أنهم لا يجدون سببا لبقاء العقوبات على السودان. وفي ذات السياق أبدى القائم بأعمال سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير معاوي عثمان خالد أبدى تفاؤله برفع العقوبات على السودان، وقال أن زيارة رجال أعمال أمريكيين إلى السودان كانت في إطار استكشاف الأوضاع ميدانيا في هذه المرحلة انتظارا لرفع العقوبات لنقل الشركات والمستثمرين أعمالهم المتكاملة داخل البلاد. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
سلام بين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو يبو السلام بنادي بالقزيو قلبك السلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. الهم بريد. الهم بريد.
السادة المستمعين والسيدات مرحبا بكم في هذه الحلقة، وبرضو نواصل الليلة حوارنا مع الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف، الأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة والخبير في مجال فض النزاعات. أستاذ أديب مرحبا بك، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الثقافة وفض النزاعات ودوره في تشكيل الأزمات، لكن في الحلقة دي نشوف إلى أي مدى الهوية بتلعب دور كبير جدا في فض النزاعات. يعني كثير من المشاكل الحاصلة في أفريقيا وفي بلادنا في السودان، أزمة الهوية برضو واحدة من المشاكل اللي ممكن تقود إلى تفجير الصراعات، فكيف تنظر إلى أثر الهوية في تشكيل النزاعات الإنسانية؟
شكرا جزيلا أستاذ صلاح للفرصة مرة تانية. والسؤال يعني الهوية واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه مجموعة شعوب يعني في دول مختلفة، وكان الهوية يعني واحد من الأسباب الأساسية لتفجير صراعات في يعني في دول مختلفة، في سواء كان مثلا دول في إفريقيا، سواء كان مثلا دول في آسيا، سواء كان مثلا ولا حتى في الشرق الأوسط. يعني الحتة الوحيدة الهوية ما كان لها يعني أثر كبير اللي هي في لاتين أمريكا، ولاتين أمريكا لأنه بجو يعني في حاجات كثيرة بتجمع بيناتهم، يعني مثلا في الدين يكاد أنه أغلب لاتين أمريكا يعني بيحتسبوا لدين واحد اللي هو المسيحية، وفي المسيحية الكاثوليكية يعني في اللغة أغلب الدول بتاعت لاتين أمريكا باستثناء البرازيل بيتكلموا الإسبانية، فده يعني ساهم في انه يكون في التخفيض في انه مشاكل الهويه ما تكون مشاكل اساسيه في 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 لاتين امريكا. لكن ده يعني ما هو نفس الموضوع في افريقيا. في افريقيا في مجموعه اديان، في مجموعه قبائل، في مجموعه عشائر، في مجموعه لغات، ودي كانت واحد من اسباب اساسيه بالنسبه للصراعات في 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 دول مختلفه في افريقيا. أما بالنسبة للسودان طبعا المشكلة بتاعت الهوية مشكلة أساسية مما طلع الاستعمار، بقت يعني أزمة الهوية أزمة أساسية. هل السودان دي هي دولة عربية؟ هل السودان دي هي دولة إفريقية؟ الحكومات المتعاقبة على السودان كانت يعني بتفرض حاجتين، بتفرض انه العروبة والاسلام. ولو جينا اخذنا مثلا بالاحصائيات لما طلعوا الانجليز من السودان كان في يعني حوالي 60 65 ل 70 ديل مسلمين، الباقية مسيحيين، وفي يعني أفريقيا في قبائل يعني أديان تانية، في أفارغة، وفي عرب أو ناس بنتموا يعني جاي من أصول عربية. يعني النسبة بتاعها بين 60 ل 65، بعد ذلك النسبة بتاعت العرب بين 40 ل 35. فالحكومات اللي تعاقبت على السودان كانت بتفرض حاجة واحدة، اللي هو الموضوع بتاعت الإسلام والعروبة على كل الناس. ده الجنوبيين ما قدروا يستوعب الموضوع، أو ما قدروا يستحمل الموضوع، مش يستوعبوه، وعشان كده مشي الجنوب وانفصل وبتاعه وكده. يعني الموضوع في دارفور، يعني ما انه مثلا شعب دارفور اغلبه يعني مسلم وكده، لكن برضو بقى التصنيف بتاع يعني مسلم كويس ومسلم سيء من قبله، بقى التصنيف بتاع عرب وما عرب. فده يعني الموضوعات بتاعت الهوية في السودان اتجذرت وخلقت جملة مشاكل. للغرض ده وخلافه يعني ببقى في حاجة اساسية في انه يعني تحلحل هذه يعني المشاكل بتاعت الهوية، اللي هي الاعتراف. الموضوع اللي أنا كنت مقدمه هو من 3 أركان، اللي هي أنا كنت بتكلم عن يعني إنه كيف الزول يكون هو حقيقي وواقع مع ذاته، وكيف إنه الزول يحترم الآخر، وكيف إنه الزول يحترم الثاني، يعترف بالثاني. فالثلاثة أشياء اللي هو الواقعية والاعتراف والاحترام، ديل أشياء أساسية ممكن تساهم في حل قضية الهوية. لو بقى في ما في اعتراف بالآخر، ببقى إنه في هيكون في نكران للآخر، بقى النكران بالآخر بيكون في سبب بتاعت إنه يكون في شكله. لو ما بقى في احترام للتاني، بيكون في يعني عدم احترام للآخر، ولو بقى ما في عدم احترام للآخر بيكون في سبب للشكله. والأخير اللي هو الموضوع بتاعت الواقعية، يعني أنا ما ممكن الزول يكون ما واقع في إنه يستنكر كل الناس، إنه يا أخي يعني السودان ده دولة عربية والباقية ده أنتوا ما 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 سودانيين، والعكس صحيح، إنه مثلا السودان ده كلها دولة إفريقية وما في ما في عرب موجودين هناك. فعدم الواقعية في الموضوع ممكن يكون برضو يعني سبب للمشكلة. وعشان كده الثلاثة أركان أو المثلث من الثلاثة أركان، الواقعية، الاحترام والاعتراف، ده ممكن ده بيجسد موديل في فهم المشكلة وحلها.
جميل أستاذ أديب، ولكن برضو إلى حد كبير الناس بيتساءلوا يعني المشاكل تحت الهوية، وإنت تفضلت يعني مشكور أشرت للصراع الموجود في السودان وعدد من الدول الأفريقية، ودي مشاكل تاريخية مرحلة من فترات قديمة في التاريخ. لكن من خلال مجالك كخبير في فض النزاعات، كيف نحل الإشكال على الهوية، وكيف نرضي الناس بحيث أنه نخلق هوية مشتركة كل زول يحس فيها نفسه؟
أنا شكرا جزيلا للصلاح للسؤال، لكن أنا يخلي أنه يعني الإشكالية بتاعت الهوية ده ما بتتحل إلا بالاعتراف. يعني لو ما كان في اعتراف بالنسبة للآخر، ما بكون في مشكلة، ما بكون في حل للمشكلة ذاتها. يعني مثلا هسه بالنسبة للوضع في السودان، لو ما كان في اعتراف أي زول إنه هو سوداني، ما بكون في حل بالنسبة للمشكلة بتاعت الهوية. الهوية في حد ذاتها الناس أحيانا قاعدين يستغلوها ويعني يصدروا منها مشاكل تانية. يعني مثلا هسي واحدة من الحياة الزول ممكن يشوفه كأسباب صراع في السودان، اللي هو النخبة. فالنخبة ما بتكون عندها هوية محدودة. يعني مثلا الإشكالية بتاعت النخبة، بيجي زول من دارفور وهو بكون من الإليت، وبعد ذلك بيتكلم عن إنه هو من ناس دارفور، وده يعني بالنسبة للناس اللي في الخرطوم خلاص بيجي يعني ممثل من دارفور بيعتبر إنه ده كل دارفور، أو مثلا ممثل قبيلة من دارفور أو كده. فببقى الإشكالية بتاعت الهوية أحيانا بتجيب المشاكل بتاعت النخبة. واحدة من مشاكلها إنها بتستقطب أفراد، والأفراد ديل يعني بيجوا باعتبار إنه هم يعني ممثلين الشعب، وبعد ذلك التركيز بتاعهم ما بكون الهم الأساسي بتاعهم هموم الشعب اللي هم جوا منه، بكون هموم ذاتية وهموم بخدم الحزب أول دولة اللي هم بنتموا لها. الكلام ده ما حصل على السودان, في محلات مختلفة يعني مثلا هسه في أوغندا بتلقى مثلا في ناس من المنينكولي, بتلقى في ناس من الكرموجون, بتلقى في ناس من البوغاندا, وكلهم ديل بيكونوا في الحزب بتاعت موسيفيني, ويعني بيكونوا في بيكون النظرية بتاعت النخبة. نفس الموضوع ده هو في السودان, يعني في ناس بتلقاهم من قبائل مختلفة بيشاكلوا يعني في الوضع بتاع دارفور ده أكتر من الناس الموجودين في الخرطوم ذاته. فده يعني بيصطدم النظرية بتاعت الهوية مع النظرية بتاعت النخبة, وعشان كده الحاجات ده كلها يعني ما بتحلها إلا باعتراف بالاعتراف. يعني مثلا يعني لو ما كان في اعتراف أساسي بأنه في ديل شعب وشعب أصيل وليهم حقوق وحقوق تاريخية وكده, ما الوضع هيكون ماشي بالاستمرارية ده. وبعد ذلك يعني مثلا بالنسبة للوضع في السودان هو ماشي يتعقد كل يوم, يعني إذا كان مثلا بالنظرية بتاعت النخبة ولا بالنظرية بتاعت البوليتيكال اكوميديشن اللي هي يعني البوليتيكال اكوميديشن, يعني مثلا يجيبوا ناس من احزاب ولا من افراد ولا من حركات ويستوعبوهم جوه في الـ في الـ في النظام القائم,
طرديه
فبيجي وده الحكومه الهسي قاعده في السودان, يعني استغلت النظريه بتاعت البوليتيكال اكوميديشن من فتره بعيده ومشت فيه واختصت فيه. فلما حصل الاتفاقيه بتاعت اتفاقيه السلام الشامل, بعدها طوالي بقت في الاتفاقيات الثانيه اللي كانت مصاحبه لها, سواء كان مثلا الاتفاقيه بتاعت الشرق اللي توقعت في 2006 ولا ابوجا اللي توقعت في نفس السنه والاتفاقيه القاهره والاتفاقيه بتاعت جده, وكل الاتفاقيات اللي حصلت في دارفور كانت بمثابه بوليتيكال اكوموديشن, بيجيبوا افراد بيدخلوهم في السيستم القائم وما بحاول انه يعني يحل المشكله, لكن بيستوعب افراد وكده. وديل الناس ديل يعني العلماء بتاعين الفض النزاعات بيسموهم بيس سبويلرز, اللي هو ناس مفسدين للسلام, فبيجوا وبيخشوا هنا بيخشوا في المواقع اللي بتديهم لهم الحكومه, وبعد ذلك بيشاكلوا الناس التانيين. فده كل النظريات دي بتقوم يعني تستعدم نظرية الهوية, لأنه بيجي مثلا زول من دارفور وسواء كان هو يعني بالذات الحركات الموقعة على السلام برجعوا تاني بيشاكل الناس الموجودين هم هناك, فبيبقى في إشكالية بين الناس الموقعين والناس الما موقعين. الاثنين الطرفين اللي بيشاكلوا دول كلهم من نفس الإقليم, اللي هو بدينه بنفس الدين, يعني جايين من نفس الجغرافية, ممكن يكونوا من نفس القبيلة, وفي مواقع كتير كمان من نفس الأسرة, يعني الناس بيجوا بتشاكلوا في المواقع وفي مناصب وكده. فالنظريه بتاعت الهويه بتفرع منها بعد ذاك نظريات مضاده بتغطي على نظريه الهويه الكبيره, بعد ذاك بمشي في مشاكل ربما انا ممكن اسميها انصرافيه.
طيب جميل استاذ اديب, ويمكن برضو ما نزال في الموضوع بتاع الهويه, يعني نحن عندنا الهويه العربيه, عدد من السودانيين جزور من قبائل عربية, وعدد من السودانيين برضو من جزور أفريقية, وبرضو في سودانيين من جزور أفريقية وجزور عربية, وعندنا برضو الهوية الإسلامية دي برضو واحدة من اثناي, والآن برضو العالم بقى مفتوح, يعني في عدد كبير جدا من الناس يعني بيحاولوا على الأقل إنه يتصلوا بالمعارف الإنسانية بحيث أنه يطور الهوية الأفريقية أو العربية أو الإنسانية. طيب إلى أي مدى يمكن نحن يعني نخلق توليفة من خلال وجهة نظرك كخبير في هذا الجانب؟ إذا كان طلب منك أنك ترضي الطرفين ده بعد الاعتراف بأهمية أنه كل زول يعترف بالتاني, العربي يعترف بالأفريقي والأفريقي يعترف بالعربي, الهوية السودانية كيف تنظر إلى تشكلها؟ هل كافي أنه نقول نحن سودانيين عرب أو سودانيين أفارقة أو نحن بس سودانيين؟
أنا يعني باخذ الأخير أنه إحنا بس سودانيين, لأنه يعني قول مثلا خلينا نطلع شوية كده من السودان ده لأمريكا هنا, يعني مثلا جابوا ناس من إفريقيا من أكثر من 300 سنة والناس دي يعني انصهروا مع المجتمع الأمريكي بطريقة ومن صهروا بطريقة تانية يعني. لكن الثابت في إنه لغاية دلوقتي الناس دي بيسموهم أفريكان أمريكان. في الهوية الكبيرة وبعد ذلك في الهوية الفرعية. في زول بمسك في الهوية الفرعية، لما تشوف مثلا الناس جوا من أوروبا أو يعني الهربوا من أوروبا لهنا بعد الحرب العالمية الثانية، ديل ما عندهم يعني بس أمريكان، مش بحسبان اللون لكن باللون، لكن قدروا ينصهروا في المجتمع الأمريكي وبيجوا كده. في الناس مثلا جو من بلدان تانية، سواء كان مثلا من لاتين أمريكا ياهو يعني عندهم مثلا مسمياتهم، فبتلقى إنه مثلا الناس اللي قدروا ينصهروا عندهم الاسم بتاع أمريكان، الناس اللي ما قدروا ينصهروا ياهو بيسموهم مثلا أفريكان أمريكان. في السودان الوضع هو مختلف، يعني مثلا دخول العرب للسودان كان من قرون، والناس ديل اتزاوجوا مع بيناتهم، يعني مثلا يعني يندر في السودان انه مثلا في قبيلة افريقية خالصة بدون اي عرق عربي، والعكس صحيح، يعني بتلقى انه مثلا في قبيلة عربية ما فيها يعني دم افريقي، باستثناء مثلا الجنوب اللي انفصل. فده ما بتقدر انك تقول مثلا يعني عرب السودان ولا مثلا افارقة السودان. البحصل في الوضع في ده في انه يكون في غطاء كبير، اللي هو الغطاء بغطي لكل الناس، بيكون اللي هو الموضوع بتاعت السودان. الوضع بتاعت السودان ده ببقى في دارفور ذاته، يعني مثلا ما بتقدر تقول عرب دارفور ولا افارقة دارفور، بتتكلم عن دارفور، ده بيكون مغطي لكل الناس، يعني اي زول ممكن يلقى نفسه في الوضع بتاعت الغطاء الكبير. لو جينا بس دايما نحسب انه نفرق الناس في موضوع بتاعت عرب دارفور وافارقة دارفور او عرب السودان وافارقة السودان، تاني بتمشي لتصنيف اقل او اصغر، بتمشي تاني لتصنيف اصغر منه، بتمشي تاني لتصنيف اصغر من الـ من الـ من الـ من التصنيف بتاع ده. فكل القسمة في حد ذاتها يا هو بتمشي في اتجاهات بتاعت انه تقسم الناس لاجسام اقل منها، وبعد ذلك بيمشي الموضوع بتاعت الاميبيه، يعني بيكون وكانه في تقسيم اميبي بالنسبه للناس.
طيب استاذ اديب، الى اي مدى تنظر الى المحاولات تحت المفكرين والمثقفين في بلورة الهوية السودانية؟
يعني واحد من الأشياء بتاعت الناس المختصين في مجال الهوية في السودان وكتبوا فيها ما جابوا جديد، يعني بيكرروا في نفس التجارب. في ناس كتار كتبوا في المسائل بتاعت الهوية أو الهوية، لكن يعني ما مدينا الموضوع ده الأهمية، أي مين الطريقة الأساسية لحلوله. هم صحيح في ناس حددوا المشكلة وين، لكن ما قدموا حلول لها. والإشكالية في إنه مثلا تحدد المشكلة وبدون حل، ده واحد من أكبر المشاكل في السودان كمان، لأنه يعني مثلا هسه لما تتكلم عن التهميش، يعني زي اللي يقول لك إحنا مهمشين، وبعد ذلك يربط التهميش ده طوالي بالموضوع بتاعت الهوية وبتاعه كده، بدون ما إنه يكون في حلول، بمشي الاتجاه بتاعت إنه الناس يتكلموا في المشاكل وما بكون في حلول. فاشن كده أنا بفتكر إنه يعني المفكرين والقائمين على أمور الهوية في السودان يقدموا مقترحات لحلول المشاكل المتعلقة والمتصلة أو المرتبطة بالهوية. أنا من وجهة نظري يعني ما في حاجة، يعني واحد من الوسائل الممكن تحل المشاكل دي اللي هي الموضوع بتاعت الاعتراف بالآخر واحترام الآخر وعدم نكران الآخر. كإطار عام. الإطار المخصص فيه بالجغرافية، سواء كان مثلا الجغرافية ده مثلا كانت دارفور، الناس ما يكونوا في التركيز بتاعت إنه يكون ديل عرب دارفور ولا ديل أفارغة دارفور. ناس دارفور ديل كانوا عايشين لخمسمية سنة أو يزيد، يعني بدون ما يكون في التصنيف الموجود النهاردة اللي هو مثلا عرب وأفارغة، أو مثلا التصنيف بتاعت زرقة وعرب. الناس ديل كانوا عايشين من فترة بعيدة. فببقى الغطاء الكبير بالنسبة لدارفور اللي هو دارفور. بالنسبة للسودان في عمومه ما بتقدر يعني تيجي تقول ديل رشايدة قاعدين في الشرق، ولا ديل مثلا شواقة قاعدين في الشمال، ولا ديل مثلا داجو قاعدين في غرب السودان. ببقى الغطاء الكبير بالنسبة لهم كسودان، اللي هو الهوية الكبيرة بالنسبة للناس. بعد ذاك الهويات الفرعية ذاك حاجات بتهم الشعب الموجود. يعني مثلا أنا النهاردة ما ببقى يعني ما ببقى دارفوري لو ما بقيت سوداني, وما ببقى إفريقي لو ما بقيت سوداني. والمثل ذاك بمشي عشان يبقى أصغر. يعني مثلا أنا النهاردة لو طلعت من أمريكا هنا حامشي السودان, وفي السودان حامشي دارفور, وفي دارفور حامشي غرب وسط دارفور, وفي وسط دارفور حامشي جلده, وفي جلده حامشي بيت أبوي. فببقى ذاك الانتماء بالنسبة للهوية يعني كده الاعتراف الكبير بالنسبة للوضع القائم كامل. بعد ذاك ممكن يكون الهويات الفرعية اللي أصلا بتكون مبنية على الاعتراف بالآخر.
الإخوة المستمعين شكرا للاستماع, وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية.
الهمبري
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
دبنجا. عارفني منك, عارفني منك, عارفني منك, عارفني منك. لا الزمن يقدر يحول قلبي عنك, من يقدر يحول قلبي عنك. المسافة ولا الخيال يشغلني منك, للمسافة ولا الخيال يشغلني منك. عارفني منك, عارفني
عنك.
الخيال يشغل منا للمساء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض. وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض. لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب، وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئه. برضو نظافه الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعمل بها السيطره على البيئه. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمه جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئه. وبرضو عندنا المراقبه بتاعت الاطعمه في الاسواق والاماكن العامه برضو من الحاجات الضروريه اللي احنا بيها نقدر نعمل وقايه او بنقدر نعالج البيئه عشان ما يكون بيئه ملوثه وممكن يكون بيئه صالحه لانه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسالوا يا جماعه المرض مثلا هسي الاسهالات المائيه الحاليه الموجوده في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض. اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم. وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بها. و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.